بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه دورة إن شاء الله مباركة في موقف المسلم من الفتن. ولا يخفى عليكم إخواني ما للفتن من تأثير على المسلم، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة والتي نرى فيها فتن تتبع فتن. فلا بد للمسلم أن يكون له موقف تجاه هذه الفتن، وإلا ربما صدرت منه تصرفات وخرجت من فمه أقوال وفتاوى أدت بالضرر وألحقت الضرر بنفسه وربما بأمته ودولته. لهذا لا بد للمسلم أن يعرف الموقف الصحيح من هذه الفتن، وذلك لأن لماذا؟ لأن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وأما إذا أدبرت فيعرفها حتى الجهلاء. فمن هذا الباب أتت هذه المحاضرة ويلقيها شيخنا الشيخ عمر الجزائري وفقه الله تعالى. والشيخ معروف من قبل طلبة العلم في الإمارات، لا سيما في إمارة دبي، فقد مضى فيها وقتا ومن خلالها درس كتبا كثيرة، بل كثير ممن هو مشتغل الآن في الدعوة وفي التدريس وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من طلاب الشيخ وممن تخرج عليهم. والشيخ طبعا يعني من أكابر مشائخه هو الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، طبعا الشيخ هذا معروف. ومن أكابر مشائخه أيضا العباد الأب والابن، هؤلاء الذين درس عليهم وسواهم كثير وكثير، لا أريد أن أطيل، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، أنا سعيد بلقاء إخواني بمدينة دبي بهذا الحي وهو حي الورقاء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وخير وبركة، ونسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المجلس يجمعنا أيضا في دار كرامته سبحانه. ثم أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة بجمعية دار البر الذين يسروا هذا اللقاء، كما يفوتنا أو كما لا يفوتنا أن نشكر الإخوة بدائرة أوقاف دبي الذين ساهموا أيضا في إنجاز يعني هذا الموعد وهذا اللقاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم، وأن يبارك في أعمالهم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا اللقاء سيكون كما قال المقدم وفقه الله في موضوع الفتن، في موضوع الفتن، وسيكون هذا الموضوع هو عنوان بحثنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، وفي الليلة القادمة أيضا بحول الله تبارك وتعالى. وسأتحدث عن هذا الموضوع في نقاط أذكر فيها ما جاء أو أذكر فيها بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحذير الناس من الفتن، وخاصة في آخر الزمن وهو زمن فتن. ثم أتحدث بعد ذلك إن شاء الله عن معنى الفتن في اللغة وفي الشرع أيضا، ثم بعد ذلك سيكون الحديث عن أنواع الفتن، ثم بعد ذلك سنحاول إن شاء الله تعالى معا أن نجيب عن سؤال عظيم جدا يتعلق بهذا الموضوع، وهذا السؤال: كيف يكون المخرج من هذه الفتن؟ فأقول في بيان النقطة الأولى وفي تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل الله عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، أي هذه التي ستهلكني. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له. إذن هذا حديث افتتحت به هذا المجلس وهذا الموضوع المتعلق بالفتن. ولابد أن نعلم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن هذه الدار دار ابتلاء ومحن وفتن، فهذه الدار لا تنفك أبدا، لا يمكن أن تنفك عن هذه الابتلاءات والفتن. ولذلك قال الله تعالى كما في أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن فيقول الله تعالى في هذه الآية العظيمة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا لا يمكن أن يكون. إذن فما من مؤمن إلا وهو مبتلى في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يقول الله تعالى أيضا كما في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. تأمل إلى هذه العبارة: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله تعالى كما في أول سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فهذه الدار دار ابتلاء وامتحان وفتن، وفائدة معرفة ذلك أن يستعد المرء لهذا الامتحان ولهذا الاختبار. ولهذا كلنا إذا كان عنده اختبار في أمر دنيوي فسيحضر له الليالي والأيام. فهكذا أيضا يعني هذا الأمر أخبرنا الله تبارك وتعالى به حتى نستعد له وحتى نتزود له بما ينفعنا في مثل هذه الأحوال. وينبغي أيضا أن نعلم بأن هذه الفتن ستكثر وستعظم في آخر الزمان، هذه الفتن ستكثر وستعظم في آخر الزمان. ولذلك روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع، نتأملوا هذا التشبيه يعني لشدة يعني حلكتها وسوادها، يعني شبهت بالليل المسود لشدتها وشدة التباس الأمر فيها والتباس الحق بالباطل فيها. قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله. فلهول يعني تلك الفتن التي ستكون في آخر الزمان، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن تقلب يعني أحوال الناس. فالرجل تراه في النهار على شيء ويمسي على شيء آخر والعياذ بالله. ولذلك أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام ليؤكد الأمر، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل. يعني القاتل الذي قتل نفسه لا يدري لماذا قتل، لو سألته: يا فلان لماذا قتلت فلانا؟ لما أجابك. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، حتى المقتول لا يدري لماذا قتل. وهذا يعني لشدة يعني اختلاط الأمور والتباسها. قيل: يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الهرج. الهرج كما قلنا هو اختلاط الأمور والتباسها. قال: الهرج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. يعني في هذه الفتن كلا الطرفين والعياذ بالله في النار، لأن القاتل قتل نفسه لا تحل له ولا يحل له قتله، وأما المقتول كما جاء في حديث آخر فكان حريصا على قتل ماذا؟ صاحبه أيضا، فيكون بنيته مع القاتل سواء والعياذ بالله. إذن فهذه كما قلت يعني بعض النصوص النبوية التي حذر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أمته من هذه الفتن. وفائدة هذا التحذير كما قلنا أن يحتاط المسلم لمثل ذلك، وأن يتزود بما ينفعه لمثل ذلك. نتكلم بعد ذلك عن النقطة الثانية، ما هو معنى الفتن وما تعرفها. فأقول أما الفتن من حيث اللغة فالفتن جمع فتنة، فالفتن جمع فتنة، والفتنة هي الامتحان والاختبار. يعني معنى الفتنة في اللغة العربية الامتحان والاختبار. يقول العرب فتن فلان الذهب، فتن فلان الذهب يفتنه فتنة إذا أدخله النار لينظر ما جودته. إذن في اللغة العربية يقال عن شخص إذا أمسك قطعة ذهبية فأدخلها النار يقال هذا الشخص قد فتن هذا الذهب، فتنه بمعنى أنه ماذا اختبره وامتحنه، فأدخله ماذا في النار حتى ينظر ماذا يعني درجة يعني جودة هذا الذهب. لأن الذهب يعني إذا اختلط يعني بشيء آخر وعرض على النار فذلك الشيء الذي خالط الذهب سينفصل عن الذهب. إذن فهذا هو الفتنة من حيث اللغة العربية. إذن فالفتنة في اللغة هي الامتحان وهي الاختبار. وأما معنى الفتن في الشرع فالمقصود بها ما يبتلى به العبد، ما يبتلى به العبد لاختبار وامتحان دينه والاختبار وامتحان ثباته على هذا الدين، لاختبار دينه ولاختبار ثباته على هذا الدين وهذا الإيمان وهذا الإسلام. إذن فهذا هو يعني معنى الفتن من حيث اللغة ومن حيث الشرع أيضا. ثم ينبغي أن نعلم أيضا أن الفتن أنواع كثيرة، الفتن أنواع كثيرة، ولكن هذه الفتن يمكن أن تحصر في نوعين رئيسين. فالفتن أنواع كثيرة ولكن هذه الأنواع كلها يمكن حصرها في نوعين، في نوعين رئيسين. النوع الأول هي فتن الشهوات، والنوع الثاني فتن الشبهات. إذن فالفتن تنقسم إلى قسمين، فتن شهوات وفتن شبهات. فتن الشهوات تتعلق بمقصد العبد وعمله، فتن الشبهات كما سيأتي تتعلق بما يريده العبد وما يطلبه وما يفعله، وأما فتن الشبهات فتتعلق بعقيدة الإنسان وما ينبغي أن يعلمه. إذن ففتن الشبهات تتعلق بالعلم والعقيدة، وفتن الشهوات تتعلق بماذا؟ بالعمل، تتعلق بالعمل وبقصد المرء. والنوع الأول من أنواع هذه الفتن وهي فتن الشهوات ذكرها الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، فتن الشهوات ذكرها الله تعالى في آيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. مآب، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه الأشياء المذكورة في هذه الآية من سورة آل عمران كلها من فتن ماذا؟ من فتن الشهوات، من فتن الشهوات. وينبغي أن نعلم أيضا فيما يخص هذا النوع بأن هذه الحياة الدنيا في الحقيقة كلها فتنة، كل ما في هذه الحياة الدنيا فهو فتنة للناس، فهذه الحياة الدنيا في حد ذاتها فتنة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فهذه الحياة الدنيا زينها الله جل وعلا وزخرفها وجعلها امتحانا وابتلاء وفتنة للناس. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآية: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ويقول الله تعالى في آية أخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. ويقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الله تعالى أيضا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فضرب الله تعالى هذا المثل لهذه الحياة: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن فشبه الله تعالى هذه الحياة الدنيا بتلكم الأرض، تلكم الأرض التي لا يكون فيها شيء، فينزل الله تعالى عليها مطرا وماء فتنبت، يعني النبات الحسن الذي إذا رآه الناس أعجبه، يعني نبات حسن لونه حسن ويعني فيه يعني من الورود والأزهار وغير ذلك مما تنبته هذه الأرض، يعني من الأشياء الحسنة من حيث يعني منظره، يعني تعجب الناس إذا يعني نظروا إليه. ولكن هذه الأشياء التي تنبتها هذه الأرض يعني لا تلبث حتى يعني تصير يعني يابس، يعني بعد فترة ستيبس وتذهب. فكذلكم يعني هذه الحياة يعني تبدو للناس بأنها يعني مزينة ومزخرفة، ويظن الناس بأن هذه الزينة دائمة، ولكن ليس الأمر كذلك، بل يعني تضمحل يعني تلك الزينة ويذهب ذلك الزخرف، ولا يبقى إلا ما ينفع العبد من العمل الصالح ونحو ذلك. فهذا هو معنى أو المعنى الذي ضربه الله تبارك وتعالى يعني في هذا المثل العظيم للحياة الدنيا. إذن فالشاهد أن هذه الحياة في الحقيقة كلها فتنة. ولذلك جاء في الحديث حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، يعني هذه الدنيا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها حلوة، يعني حلوة ماذا؟ الطعم، يعني من حيث طعمها هي حلوة، ثم قال خضر، يعني في مرآها في منظرها أيضا إذا رأيتها أعجبتك. وهذا المراد به بيان أن هذه الدنيا يعني زينها الله جل وعلا وزخرفها ليبتلي بها الناس. إن الدنيا حلوة خضر، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، لينظر كيف تعملون. ثم قال فاتقوا ماذا؟ الدنيا، واتقوا النساء كما سيأتي في الحديث. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الدنيا حلوة وخضر، ولكن غاية ذلك ماذا؟ امتحان الناس وابتلاؤه، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن فكل هذه الآيات، كل هذه الآيات يعني بيّن الله جل وعلا بأنه زين هذه الحياة الدنيا وجعل فيها من الزينة والمتاع والزخرف ليبتلي بها الناس. ولذلك فالواجب على المسلم أن يحذر من الافتتان بهذه الحياة الدنيا، واجب على المسلم أن يحذر من الافتتان بهذه الحياة الدنيا. وقد سبق أو جاء في قول الله جل وعلا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن فالواجب على المسلم أن يحذر من الافتتان من هذه الحياة أو بهذه الحياة الدنيا، ولا يجوز لمسلم أبدا أن يطمئن لهذه الحياة الدنيا. فالمسلم كما نعلم جميعا لم يخلق، يعني لم يخلق فقط ليأكل ويشرب وينكح، بل خلق الله جل وعلا العبد لغاية عظيمة وهي عبادته جل وعلا. إذن فالعبد خلقه الله تعالى لغاية عظيمة وهي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فهذه هي الغاية من خلق الناس، فعلى المسلم أن يسعى جاهدا لتحقيق هذه الغاية، يسعى جاهدا لتحقيق هذه الغاية. وما أتاه الله جل وعلا من زينة هذه الحياة الدنيا في الحقيقة لم يمنع المسلم من التمتع بهذه الحياة، وهذه نقطة يعني لابد أن نفهمها جيد. يعني بعض الناس يظن أن الدين وأن الإسلام يعني يمنع الناس من الطيبات ويعني من التمتع بما في هذه الحياة من زينة ونحو ذلك، أبدا الإسلام لا يمنع من ذلك. ولذلك يقول الله تعالى كما في آية الأعراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل من حرم ذلك؟ لم يحرم جل وعلا ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن فديننا بحمد الله لا يمنع من التمتع بطيبات الدنيا، ولكن الذي يحرم في الشرع والذي يمنع في الشرع أن يكون انشغالك بزينة الحياة الدنيا، أن يكون انشغالك بزينة الحياة الدنيا صارفا لك عن تحقيق الغاية التي خلقت لأجلها. هذا هو الممنوع، هذا المحرم. فلا يجوز للإنسان أن ينشغل بهذه الحياة الدنيا إلى درجة أن يضيع دينه وأن يضيع صلاته وأن يضيع واجبته، فهذا هو الممنوع في الشرع، هذا هو الممنوع في الشرع. ولذلك في آية الجمعة يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لأن هذه هي الغاية التي خلقت لأجله، هي طاعة الله، عبادة الله جل وعلا، توحيد الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني في تلك اللحظة لا يجوز لك أن تشتغل بدنيا، بل الواجب عليك أن تذهب إلى المسجد لتحضر صلاة الجمعة، لأنه حضر وقت العبادة، حضر وقت العبادة، فالواجب عليك أن تنشغل بما خلقت لأجله، ولا يجوز لك أن تنشغل عما خلقت لأجله بمثل البيع والشراء وغير ذلك من أمور الدنيا. ولهذا قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا أديت واجبك الديني فلا مانع بعد ذلك من أن تعود إلى مشاغلك ماذا؟ الدنيوية. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا يعني سبحان الله بعد ذلك، يعني لما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ذكرنا أيضا بالغاية التي خلقنا لأجله. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: واذكروا الله كثيرا، يعني في حال انشغالك بمشاغلك الدنيوية ونحو ذلك إياك أيضا أن تنسى الغاية التي خلقت لأجله، فأنت لم تخلق إلا لعبادة الله، لذكر الله جل وعلا، فلا تنسينك الحياة الدنيا وزخرفها وزينتها ومشاغلها عن هذه الغاية التي خلقت لأجله. إذن فهذه يعني حقيقة، يعني لابد أن تبين للناس وأن تشرح للناس، لأن الكثير من الناس يعني يظن أن يعني هذا الدين فيه يعني تبكيت للإنسان ويحرم عليه كل شيء حتى الطيب الذي ليس بحرام، وليس الأمر كذلك. إذن فأعود إلى حديثي عن أنواع الفتن. إذن قلنا بأن أول أنواع الفتن هي فتن ماذا؟ الشهوات، فتن الشهوات. وهذه الدنيا كما قلنا جعلها الله تبارك وتعالى كلها فتنة للناس، ففيها يعني شهوات كثيرة وكثيرة جدا. ولكن ينبغي أن نعلم أن أعظم فتنتين من فتن الشهوات هي شيئان، أعظم فتنتين من فتن الشهوات شيئان، فتن ماذا؟ أو فتنة النساء وفتنة المال، فتنة النساء وفتنة المال، فهذه من فتن الشهوات وهي من أعظم يعني فتن هذا الباب، فتنة النساء وفتنة الشهوات. ولذلك جاءت نصوص شرعية كثيرة تحذر المسلم أيضا من هاتين الفتنتين تحذيرا خاصا، تحذر المسلم من هاتين الفتنتين تحذيرا خاصا. يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون، والبنون طبعا لا يمكن أن يكون هناك بنون من غير النساء، ففيه إشارة إلى الفتنة الأولى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وثبت في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث مسلم حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن فهذه هي الفتنة الأولى، وهي فتنة النساء، فيجب على المسلم أن يحذر من هذه الفتنة أشد الحذر، يحذر المسلم من الافتتان بمثل ذلك. وهذه الفتنة يعني بإمكان المسلم أن يتقيها يعني بأمور كثيرة، يعني في الشرع يعني شرعت أشياء كثيرة يعني تحفظ المسلم بحمد الله تبارك وتعالى من الوقوع في فتنة النساء. فشرع للمسلم الزواج، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وشرع للمسلم أن يغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فيعني هذه أشياء يعني شرعت للمسلم يعني حتى يعني يتقي هذه الفتنة. والمسلم أيضا إذا أحس من نفسه بأنه معرض يعني لهذه الفتنة عليه أن يكثر من الصوم. لهذا جاء في الحديث الماضي: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعلى المسلم أيضا أن يبتعد عن الأماكن التي يكثر يعني فيها العري ويكثر فيها التبرج. يعني بعض الناس يعني يعرض نفسه يعني بنفسه والعياذ بالله للفتن، فتن النساء ونحو ذلك، يعرض نفسه يعني لذلك ب يعني الذهاب إلى أماكن هذه الفتن، ثم يعني تجده يعني يشكو من هذه الفتنة ويشكو من ضعف الإيمان ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يبتعد، أن يبتعد عن أماكن يعني هذه الفتن. أيضا قرناء السوء يعني لهم يعني دور كبير في إيقاع المسلم في هذه الفتن. يعني تجد قد تجد يعني بعض الناس يعني قد ربي بحمد الله تعالى في بيته تربية طيب، وكان من أبعد الناس عن النساء و يعني فتنها ونحو ذلك، وإذا به يعني يخالط يعني بعض السفهاء وبعض قرناء السوء، فيعني يقحمونه في هذه الفتن. فكل هذه الأشياء يعني ينبغي للمسلم يعني أن يسلكها لينجو بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة العظيمة والعظيمة جدا. الفتنة الثانية هي فتنة المال، فتنة المال. وهذه الفتنة أيضا حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام يعني تحذيرا خاصا. ولذلك جاء في سنن الترمذي من حديث كعب ابن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فهذه الأمة المحمدية ابتلاها الله جل وعلا بهذا المال. ولهذا يعني نرى في واقع الناس اليوم يعني مشاكل كثيرة وخلافات كثيرة وفتن عظيمة بسبب هذا المال. يعني كم يعني من إخوة يعني متحابين يعني أفسد يعني مودتهم هذا المال والعياذ بالله. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة ماذا؟ المال. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أنه قدم أبو عبيدة عمر ابن الجراح رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وجاء معه بمال من البحرين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الفجر، وبعد أن أتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته يعني رأى يعني كما يقال اليوم في المسجد يعني حركة غير عادية، يعني رأى أناسا يعني ليس من عادتهم أن يصلوا في مسجده عليه الصلاة والسلام، بل جاءوا من أحياء يعني بعيدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للناس: كأنكم يعني سمعتم بالمال يعني الذي قدم به أبو عبيدة. قالوا: أجل يعني يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، يعني لا يخشى على أصحابه ماذا الفقر، لأنهم تعودوا عليه وعاشوا فقراء. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها أي تتنافسوا فيها، فتنافسوها كما تنافسوها يعني تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. إذن فهذا الحديث أيضا فيه يعني تحذير من فتنة هذا المال، وأنه يعني قد يكون سببا في تنافس الناس، يتنافس فيه الناس تنافسا ليس بشريف، ويكون سببا في هلاك الناس والعياذ بالله. ولذلك أيضا جاء في سنن الدارمي وغير ذلك من المصنفات عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، في بعض الروايات في زريبة غنم، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان، يعني ليس ذئبان جائعان، أرسلا في زريبة غنم، أرسل في زريبة غنم، ومن المعلوم أن الذئب يعني حيوان مفترس وهو حيوان مفسد والعياذ بالله، مفسد جدا. فالذئب مثلا إذا رأى قطيعا من الغنم لا يكتفي بأكل فريسة منها ويذهب كما يفعل الأسد مثلا، لا، بل الذئب يفسد والعياذ بالله. ولذلك يعني قبل أشهر قليلة رأيت يعني شريطا يعني مسجلا يعني في الجوال، يعني وهذا حدث في بلدة في العراق، يعني صوروا زريبة غنم كبيرة جدا، زريبة غنم كبيرة جدا دخلها يا جماعة ذئب واحد، دخلها ذئب واحد في ليلة واحد، والله لو رأيتها لقلت يعني ضربت بقنبلة، يعني ترى الغنم فيها يعني هذا يعني مضروب في عنقه، وهذا في ذيله، وهذا قد بقر بطنه، وهذا أخذت أذنه، يعني أعداد كبيرة من الشياه والغنم يعني أتلفها يعني ذلك الذئب، أتلفها ذلك الذئب يعني إتلافا يعني عجيبا جدا. وأنا من مدة كنت أتساءل وأنا أقرأ يعني هذا الحديث، يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ما ذئبان جائعان، لم يذكر مثلا الأسد، لم يقل ما أسدان، مع أن الأسد أقوى من الذئب، لماذا يعني ذكر يعني هذا الحيوان بالذات؟ يعني كنت يعني فعلا أتساءل يعني قبل أن أرى يعني ذلك، فلما رأيت ذلك قلت هذا هو السبب، فهذا الحيوان المفترس فعلا يعني من أفسد الحيوانات والعياذ بالله، فإذا دخل زريبة غنم لا يكتفي بقتل فريسة أو فريستين ويذهب، لا، يفسد بقدر الإمكان. ولهذا هذا الذئب الذي رأيته يعني في هذا الشريط المسجل يعني بقي يفسد حتى قبض عليه، قبض عليه، وأهل العراق أيضا يعني قتلوه يعني قتلة نكرا. ماذا فعلوا به؟ ظهر أنهم جوعوا له عدة كلاب لعدة أيام، ثم أطلقوا تلك الكلاب عليه فمزقوه تمزيق، مزقوه يعني تمزيقا عقوبة له على يعني سوء يعني فعله وصانعه، سوء فعله وصانعه. إذن فنعود إلى الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال. بمعنى أن حرص المرء على المال، حرص المرء على المال يفسد دينه أكثر من إفساد هذا الذئب في تلك الزريبة. هذا هو معنى الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. والمقصود بالشرف أيضا هنا الملك، ولهذا يعني الحرص على الملك وعلى السلطة وعلى الرياسة وعلى المسؤولية هذه أيضا فتنة يبتلى فيها أو يبتلى بها مع الأسف يعني بعض الناس، يبتلى بها لبعض الناس. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن لا نولي على هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يعطي المسؤولية من إمارة وغيرها، يعني لا يعطيها لشخص سألها أو حرص عليه، لأن هذه المسؤولية وهذا المنصب يعني عبارة عن تكليف ومسؤولية لأجل خدمة يعني الآخرين. وحرص المرء عليه يعني يدل أنه يبحث عن ماذا؟ عن مصالحه هو. ولهذا فكان من السنة أن يمنع مثل هذا الشخص. إذن فحرص المرء على المال وحرصه أيضا على الشرف وعلى الرياس وعلى المسؤولية، هذه الأشياء من أعظم ما تفسد يعني دين المرء، تفسد دينه والعياذ بالله. بل إفساد هذه الأشياء للدين أعظم من إفساد ذلك الذئب في زريبة يعني الأغنام. إذن فالمال يعني أيضا يعني فتنة عظيمة وعظيمة جدا، ولذلك يعني فالواجب على المسلم يعني أن يتقي أيضا هذه الفتنة، يتقي المسلم هذه الفتنة. وعلى المسلم يعني أن يعلم بأن رزقه في هذه الحياة الدنيا مقسوم، يعني كتب لك رزقك وقسم لك رزقك وأنت ماذا؟ يعني في بطن أمك، كما جاء في حديث ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطف، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن فرزقك يعني مكتوب وأنت في بطن أمك، فلماذا يعني هذا الحرص يعني الشديد على هذه الدنيا؟ يعني الناس والعياذ بالله يعني تتكالب على يعني الدنيا وعلى جمع المال، يعني تضيع يعني واجبات وتضيع فروض يعني تكالبا على هذا المال. فلا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فرزقك يعني مقسوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. يعني سبحان الله، لا يمكن أن تموت قبل أن تأكل آخر لقمة قدرها الله جل وعلا لك. إذا كان مقدر لك أن تأكل لقمة فوالله لن تموت حتى تأكل تلك اللقمة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث العجيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. نحن الأجل مكتوب صح ولا لا؟ هل هناك من أحد فينا يجري حول أو يعني يجري وراء موته وأجله؟ أبدا، نحن العكس، نفر. الواحد أينما رأى الموت فر هرب، ومع ذلك هذا الأجل يعني آتيك لا محال. فكذلك الرزق أيها الإخوة تماما لا فرق، يعني هذا الرزق لو هربت منه لجاءك. فلماذا يعني هذا يعني التكالب يعني الشديد على هذه الحياة الدنيا؟ ولذلك جاء في حديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى لقمة يعني تمر على الأرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه لا يأكل مثل ذلك خشية أن يكون من الصدق، فرفعها النبي عليه الصلاة والسلام ورأى شخصا يعني فقيرا مسكينا فأعطاه إياه، أعطاه تلك التمرة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذها فإنه لو لم تأتيها لأتتك، لو أنك لم تأتيها لأتتك هي. لماذا؟ لأنها كتبت لك، لأنها يعني كتبت لك. إذن فعل العبد يعني أن يدرك يعني هذا المعنى، يدرك هذا المعنى بأن الرزق يعني مقسوم بحمد الله جل وعلا، وما على المسلم إلا أن يعني أن يتخذ الأسباب التي يعني شرعها الله وأباحها الله تبارك وتعالى لكسب هذا المال. ثم ينبغي للمسلم في هذا المال أن يعلم بأنه مسؤول عنه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني ما من درهم إلا وستسأل عنه يوم القيامة، تسأل عنه يوم القيامة. فيعني على المسلم أيضا أن يستحضر يعني هذا المعنى. إذن فهذا هو ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع ماذا؟ الفتن، فتن الشهوات، فتن الدنيا، فتنة النساء، فتنة المال وغير ذلك من فتن الشهوات. النوع الثاني من أنواع الفتن هي فتن الشبهات، وهي فتن كما قلنا تتعلق بالعلم، بالتصور، بالمعتقد. وهذا النوع من الفتن ذكره الله تعالى أيضا في آية في سورة آل عمران. يقول الله جل وعلا في أول هذه السورة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلى آخر الآية. إذن فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأن الله تبارك وتعالى لما أنزل كتابه جعله ماذا؟ قسمين: قسم محكم بمعنى أنه بين واضح ظاهر لا يكاد يخفى على الناس، وقسم ماذا؟ متشابه غامض يكون فيه غموض. ولهذا قال: وأخر متشابهات. ثم أخبر الله تعالى بأن أهل الزيغ يعني أهل الانحراف والضلال ماذا يفعلون؟ بدل أن يتبعوا النصوص المحكمة البينة الواضحة تجدهم ماذا؟ يتبعون النصوص المتشابهة. قال تعالى: ابتغاء ماذا؟ الفتنة، حتى يعني يفتنوا الناس بذلك، يلبسوا على الناس بذلك، فيتبعون ماذا؟ يعني النصوص المتشابهة فيها نوع من الغموض. ولذلك مثلا لو جئنا إلى مسألة النظر إلى الله تعالى يوم القيامة، هل المؤمن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة إذا دخل الجنة؟ نقول نعم. وفي هذه المسألة يعني حديث واضح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، حديث واضح جدا. والنظر إلى وجه الله هو أعظم ما يتمتع به المؤمن في الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، قال وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، كما جاء تفسير ذلك في صحيح مسلم في حديث صهيب. فأحاديث واضحة جدا في بيان أن المؤمن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة. فيأتي بعض أهل البدع كالمعتزلة ونحوهم فيستدلون ببعض النصوص المتشابهة على أن الله تعالى لا يرى حتى يوم القيامة، فيستدلون مثلا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فنقول هذا يعني نص متشابه، فلماذا نتبعه ونترك تلك النصوص الواضحة المحكمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الفعل هو فعل ماذا؟ يعني أهل البدع والضلال والعياذ بالله. ولذلك النصارى أيضا، يعني حتى النصارى يستدلون بشيء من كتابنا، يقولون المسيح هو ابن الله، والدليل على ذلك من القرآن أن الله تعالى قال وروح منه، إذن هو روح منه أي من الله، إذن هو جزء من الله، معنى ذلك أنه ابن الله سبحان الله. كيف يعني نتبع مثل هذه الآية أو مثل هذا النص وندع يعني نصوص كثيرة جدا في القرآن الكريم تنص على أن المسيح عبد، إن هو إلا عبد من عباده، فهو عبد من عباد الله جل وعلا في آيات كثيرة جدا. والمسيح نفسه يعني سيتبرأ يوم القيامة من هؤلاء الذين يعني عبدوه واعتقدوا فيه تلك المعتقدات الزائفة الباطلة، يتبرأ منهم يوم القيامة. فنصوص كثيرة يعني تبين هذا المعنى، ولكن أهل الزيغ والضلال يتبعون ماذا؟ دائما النصوص المتشابهة. فأشاهد أن هذه الآية يعني من سورة آل عمران فيها يعني بيان يعني هذا النوع من الفتن، يعني فتن الشبهات، يعني فتن تتعلق بالعلم بالتصور بالمعتقد. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، قرأ هذه الآية من سورة آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله، يعني ذكر الله في هذه الآية، فاحذروهم. إذن فحذر الله، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هذا الصنف من الناس الذين يتبعون هذه النصوص المتشابهة ليلبسوا على الناس أمر دينه. إذن فهذا تحذيرا من فتن ماذا؟ الشبهات. أيضا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحذير من البدع، والتحذير من البدع هو في الحقيقة يعني تحذير من فتن الشبهات، لأن أهل البدع يعني يحملون شبهات كثيرة ويشبهون على الناس أمر دينه ويلبسون على الناس أمر دينه. ولذلك جاء مثلا في حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، ثم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور المحدثة المبتدعة في دين الله جل وعلا. والتحذير من البدع هو تحذير من أهله، لأن هذه البدع لا تأتي هكذا، يأتي بها أناس، إذن فالتحذير منها تحذير من أصحابها وأهلها ومن يعني فتنهم وشبهاتهم ونحو ذلك. أيضا جاء في حديث الفرق المشهور المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا أيضا تحذير من فتن الشبهات. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة سيكون هناك فيها افتراق شديد، تفترق على 73 فرقة، وكل فرقة من هذه الفرق الضالة يعني تحمل ماذا؟ يعني عقائد فاسدة وأفكارا باطلة وتحمل يعني شبهات. فكان يعني هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام فيه أيضا تحذيرا من هذه الشبهات. إذن فهذا هو يعني باختصار، طبعا يعني نحاول نختصر يعني حتى نتمكن من الإتيان على نقاط هذا الموضوع. إذن فالحاصل الآن أن الفتن نوعان: فتن شهوات، وفتن ماذا؟ شبهات. ولذلك يعني كانت فتنة الدجال من أعظم الفتن التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدجال وفتنته فيها الفتنتان معا. الدجال سيأتي الناس بجميع هذه الفتن، سواء منها ما يتعلق بالشبهة أو ما يتعلق بالشهوة. ففتنة الدجال فيها فتنة من جهة ماذا؟ الشبهة. ولهذا الدجال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأتي الناس ويأمر ماذا؟ السماء أن تمطر فتمطر، ويقتل الإنسان ويقسمه نصفين ثم يحييه من جديد. فيعني هذه يعني أمور عظيمة يأتي بها الدجال ويدعي بها ماذا؟ الربوبية والعياذ بالله، يقول للناس أنا رب العالمين. إذن فهذه يعني فتنة عظيمة تتعلق بماذا؟ بالشبهة، يعني يلبس على الناس أمر دينه فيأتيهم بهذه الشبهات العظيمة ليفتنهم عن دينه. إذن ففيه يعني في فتنة في الدجال وفي فتنته فيه فتنة من جهة ماذا؟ الشبهة. وفيه أيضا فتنة من جهة الشهوة، لأن الدجال يأتي بماذا؟ يأتي ومعه دنيا، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر هذه الأرض فتخرج ماذا؟ كنوزها، فتخرج كنوز. فهذا الدجال يأتي أيضا بمتاع هذه الدنيا وما فيها من كنوز ويعني زخرف ومتاع ونحو ذلك. ولذلك لما كان اليهود أهل دنيا يعني جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال سيتبعه 70,000 من اليهود، 70,000 من اليهود سيتبعون هذا الدجال، لأنه يأتيهم بماذا؟ بهذه الدنيا التي يحبونها حبا جما. إذن ففتنة الدجال يعني فيها النوعان، فهي فتنة شبهات وفتنة شهوات معا. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها يعني تحذيرا يعني شديدا وعظيما. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما من نبي إلا وحذر أمته ماذا؟ فتنة الدجال. إذن فهذه هي أنواع الفتن عموما: فتن ماذا؟ شهوات، وفتن شبهات. هناك أيضا يعني نوع آخر، وهو نوع مهم من أنواع الفتن يعني لابد يعني من ذكره. فالفتن كثيرا ما تطلق في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء والأئمة، ويراد بها ما يحصل بين الناس من اختلاف ومن اقتتال ومن اضطراب ونحو ذلك. فهذا الاختلاف الذي يكون بين الناس، وهذا الاضطراب الذي يحصل في الناس، وهذا الاقتتال الذي يكون بين الناس وبين المسلمين أنفسهم، يسمى أيضا في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء والأئمة يسمى أيضا فتنا. فهذه فتن، لهذا يقال مثلا فتنة الخوارج، فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن المهلب، وغيرها من الفتن التي أدت إلى اختلاف بين المسلمين، وإلى اضطراب في صفوف المسلمين، وإلى اقتتال يعني بين المنتسبين إلى هذه الإسلام. فهذا يعني أيضا نوع من أنواع الفتن. وإنما ذكرته لأن الكثير من الأمور التي سنجيب عنها عن السؤال العظيم يعني في هذا الموضوع سيتعلق بهذا النوع بالذات، سيتعلق يعني بهذا النوع بالذات. إذن فهذا هو يعني كما قلت يعني باختصار بيان يعني أنواع الفتن، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا عن النقطة الأخيرة من هذا الموضوع، ما المخرج من هذه الفتن، وكيف يكون المخرج من هذه الفتن. فأقول أولا، ثبت في سنن ابن ماجه وغيره من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ثلاثة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولمن ابتلي فصبر فواهن. وقوله فواهن يعني هذه الكلمة تقال كما قال الشراح عند الإعجاب بالشيء ونحو ذلك. وقت الأذان طيب، إذن كما قلت يعني جوابا على هذا السؤال الكبير، سنحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب عنه يعني من خلال عدة نقاط، من خلال عدة نقاط. وقبل ذلك لابد أن نعلم بأن المخرج من الفتن يكون بأمور يعني عديدة، المخرج من الفتن يكون بأمور عديدة. سنحاول إن شاء الله تعالى وخاصة في مجلس يوم غد أن نذكر أهم يعني تلك الأشياء التي يعني بفضلها إن شاء الله تبارك وتعالى تكون ماذا؟ النجاة، وتكون السلامة من جميع هذه الفتن التي ذكرناها في هذا الدرس. ولكن ينبغي أن نعلم يعني أمرا مهما جدا، وهو أن النجاة من الفتن تكون بشيئين رئيسين، النجاة من الفتن تكون بشيئين رئيسين، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذن نعود إلى ما كنا نتكلم عنه قبل أذان العشاء، فعرفنا بأن المخرج من الفتن يكون بأمور كثيرة سيأتي ذكرها وبيانها وتفصيلها إن شاء الله تعالى. ولكن أحببت يعني في هذه العجالة أن أذكر نفسي وإخواني بأن المخرج من الفتن يكون عموما بشيئين اثنين، أولهما هو العلم، وثانيهما هو الصبر. إذن فمن تحلى بهذين الوصفين فهو حري بأن يكون في من جاد عن هذه الفتن كلها. فبالعلم والصبر ينجو المرء من هذه الفتن جميعها. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن عامة الفتن التي وقعت، يعني عبر التاريخ، يقول: إن عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر، إذن فقلة الصبر يعني حملت الناس على يعني خلق يعني هذه الفتن، خلق هذه الفتن وهذه الاضطرابات ونحو ذلك. يقول: إن عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر. يقول شيخ الإسلام: إذ الفتنة لها سببان، إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر. الفتنة يعني أسباب الفتن شيئان: إما ضعف في العلم، يعني في العلم الشرعي، يعني ضعف في ماذا؟ في التصور، ضعف في العلم، في التصور، في المعتقد. يقول: إما ضعف في العلم وإما ضعف الصبر، يعني ضعف الهمة وضعف العمل ونحو ذلك. يقول: إذ الفتنة لها سببان: إما ضعف العلم وإما ضعف ماذا؟ الصبر. قال رحمه الله: فإن الجهل والظلم أصل الشر. الجهل والظلم يعني هذان شيئان هما أصل كل شر يقع في هذه الحياة. قال: فإن الجهل والظلم أصل الشر، وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر، يعني الذي يفعل الشر يفعله إما لجهله بأنه شر فيقع في ذلك الشر لجهله بأنه شر. وهذا غالبا ما يكون فيما يتعلق بماذا؟ كما قلنا، فتن ماذا؟ شبهات، يعني أمور تلتبس على الناس فلا يعرفون فيها الحق من الباطل. إذن يقول: وفعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر. قال: ولكون نفسه تريده، يعني بعض الناس قد يدري أن هذا الفعل شر ولكن نفسه تريده. وهذا غالبا ما يتعلق بماذا يا جماعة؟ الشهوات. فالذي يزني يدري أن الزنا شر وحرام ولكن نفسه ماذا؟ تشتهي ذلك، تهوى ذلك، فيقع في الزنا والعياذ بالله. الذي يسرق يدري تمام الدراية ويعلم تمام العلم أن السرقة محرم ولكن نفسه تريد ذلك. إذن فالشبهات يفعلها المسلم عن جهل، والمحرمات يفعلها المسلم عن ماذا؟ عن شهوة. إذن يقول: وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر، هذا هو الأول. والثاني يقول فيه: ولكون نفسه تريده. ثم قال رحمه الله يعني كلمة عظيمة جدا، قال رحمه الله: فبالعلم يزول الجهل وتدفع بها ماذا؟ فتن الشبهات، يعني بالعلم تدفع فتن ماذا؟ الشبهات. قال: فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول الفتن. إذن يقول: فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس هوى يعني النفوس والشهوة فتزول الفتنة. إذن فبهذا يعني نكون قد أجبنا يعني إجابة مجملة وعامة عن ذلكم السؤال المهم: كيف يكون المخرج من الفتن؟ بشيئين: بعلم يدفع ماذا؟ الشبهات، وبصبر يدفع ماذا؟ الشهوات. إذن فالمسلم إذا تحلى بهذين الشيئين يعني الشيئين وهما العلم والصبر في طاعة الله وفي عبادة الله وفي التقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذه الأشياء تدفع جميع الفتن ولا يتضرر المسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الفتن مهما يعني كبرت ومهما عظمت. وتفصيل يعني هذه الأشياء سيكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وهو درس يوم غد إن شاء الله تعالى. وإلى ذلكم الحين أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونفسح المجال للإخوة إن كانت يعني لديهم يعني أسئلة أو استفسارات تتعلق بدرس اليوم، وحبذا لو تكون الأسئلة مكتوبة. وسؤال الجمعية متى يعني قبل، مهم قبل الإقامة يعني قبل إقامة الصلاة يعني سنطرح على الإخوة الحضور سؤالا يتعلق بالدرس، والذي يعني يجيب عنه طبعا في نفس المجلس يعني ستكون له يعني جائزة، وهي عبارة عن مبلغ مالي يعني يصرف له في شراء يعني كتب يعني علمية ينتفع بها إن شاء الله تعالى. ولكن قبل ذلك يعني إن كانت يعني هناك أسئلة للإخوة أو للحضور فليتفضلوا بطرحها. يقول السائل: إذا كان الرزق مقدرا على العبد فلماذا يسعى العبد في كسب الرزق؟ نقول: لأن هذه الأرزاق يعني لما قسمها الله تعالى على العباد علقها أيضا بأسباب، ولهذا يعني لا بد من التماس يعني هذه الأسباب. ولذلك جاء في الحديث حديث عمر فيما أذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ماذا؟ تغدو خماصا وتعود بطان. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الطير يعني يغدو يده، لم يقل يبقى في عشه ورزقه ينزل من السماء، لا، بل قال تغدو. إذن هذه الطير يعني تذهب وترجع وتطير وتتحرك وتبحث. إذن فهذا الرزق يعني مقدر، ولكنه ماذا؟ بأسباب. إذن فالمسلم عليه يعني أن يبذل ماذا؟ الأسباب الشرعية، يبذل الأسباب الشرعية والأسباب المباحة في كسب هذا الرزق، وكسبه إن شاء الله تعالى مقدر. كما أن منزلة المرء يوم القيامة أيضا مقدرة مكتوبة، هل ستكون من أهل الجنة أو ستكون من أهل النار، أنت شقي أم سعيد، هذا أمر مقدر مكتوب. ولكن لا يقول المسلم بأن ما دام أن مكانتي مقدرة إذن أبقى مكتوب لأيد، فلا صلاة ولا صيام إلى آخره. لا، نقول هذه صحيح أنها أشياء مقدرة، ولكن الله تعالى من حكمته أنه ربط الأشياء بماذا؟ بأسبابه. فالعمل الصالح هو سبب دخول الجنة، كما أن العمل الطالح هو سبب دخول النار والعياذ بالله. فالذي يعمل طالحا لا ينتظرن دخول الجنة والعياذ بالله، كيف يعني يطمع في الجنة وهو يعني من أبعد الناس عن أسباب ذلك؟ إذن فهذا هو المقصود. ولهذا مثلا يعني العبد مقدر له هل يعني سيكون له أولاد أم لا، وإذا كان له أولاد يعني كم عدد الذكور والإناث، كل ذلك مقدر. فهل يعقل مثلا أن يقول قائل أنا الأولاد يعني ربنا جل وعلا قد قدره لي فلا أتزوج، وما قدر لي لابد أن يأتي؟ طبعا هل يمكن أن يأتيك أولاد من غير الزواج؟ أبدا. فالزواج هو سبب ماذا؟ يعني مجيء الولد. إذن فلابد يعني من اتخاذ ماذا؟ الأسباب. فحتى لو كانت يعني الأشياء المقدرة فهذا لا يتعارض أبدا مع اتخاذ الأسباب. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مكانه من الجنة أو من النار. فقالوا يا رسول الله أفندع العمل؟ قال لا، اعملوا يعني تأمل. فبعد أن أخبرهم بأن الله جل وعلا قد كتب وقدر من سيكون من أهل النار ومن سيكون من أهل الجنة، فهذا هو المقدر وهذا هو المكتوب، مع ذلك أمر بماذا؟ بالعمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن فما قدر هذا أمر يتعلق بالله لا يتعلق بك أنت، فهذا الذي قدر عليك الله جل وعلا هو من قدره وهو من كتبه، فهذا شيء يخصه لا يخصك أنت، ولم تطلع عليه أصلا، أنت لم تطلع على هذه الأشياء المقدرة، فأنت لا تدري يعني ما هو تقديرك، لا تدري ذلك. إذن فأنت الذي أمرت به هو ماذا؟ أن تتخذ يعني أسباب ذلك كلها، تتخذ الأسباب. فسبب دخول الجنة هو الإيمان والعمل الصالح، فتتخذ سبب ذلك وتدعو الله جل وعلا أن يوفقك لذلك وأن يجعلك من أهل الجنة. والرزق له أسبابه تتخذه، الولد له سببه تتخذه، وهكذا. إذن فلا تعارض يعني بين هذين الشيئين. يقول هل الدجال يحشر؟ هل الدجال يحشر؟ طبعا الدجال من بني آدم، الدجال من بني آدم، وإذا كان من بني آدم فمعنى ذلك أنه سيحشر، وسيحشر طبعا مع الكفار، لأنه يعني شخص كافر، فهو شخص كافر. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعني مكتوب على جبينه ماذا؟ كفارا. إذن هو شخص كافر ويحشر يوم القيامة مع الكفار. يقول كيف نوفق بين الآية زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخره، وقوله حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا أجبنا عنه حتى في الدرس، نحن قلنا بأن الله جل وعلا لم يحرم الطيبات على المؤمن، فالنساء من طيبات هذه الدنيا، والطيب أيضا من طيبات هذه الدنيا، والله جل وعلا أحل ذلك طبعا في حدود الشرع، أحل الطيب مطلقا، وأحل النساء إذا كان ذلك بعلاقة الزواج أو ملك اليمين. إذن فهذه أشياء طيبة أحلها الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الأشياء لا يجوز أن تشغل المرء عن الغاية التي خلق لأجله. فلا يجوز مثلا لرجل ينام مثلا مع امرأة حسناء في فراش دافئ ثم يسمع أذان الفجر ولا يذهب، لا يجيب المؤذن. فإذا شغلته هذه المرأة عن واجبه الديني فحينئذ يذم بسبب ذلك، ولكن ما دام أنه لم ينشغل بذلك عن واجب وعن فرض وعن أمر ديني فحينئذ فهو في حيز يعني تناول الطيب وهو مباح له، والله أعلم. يقول أيهما أفضل، أن يعطى العبد فيشكر أم يبتلى فيصبر؟ طبعا هذه مسألة يعني فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وبحث العلماء كشيخ الإسلام ابن القيم يعني هذه المسألة، وخلص يعني فيما أذكر الآن إلى أنه لا تفضيل في ذلك، لا تفضيل في ذلك، والمسلم يدور بين الشيئين عموما وغالبا، يعني يكون يعني يدور المسلم بين نعمة يعني تنزل عليه وينعم بها عليه، فالواجب عليه ماذا؟ شكره، وبين بلاء أيضا يحل به، فالواجب عليه ماذا؟ أن يصبر. ولهذا جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن يعني الرجع من أقوال أهل العلم أنه لا تفاضل يعني في ذلك، والله أعلم. هل يجوز للمسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن؟ طبعا هذا أمر مشروع، ولا يلزم أن يقيد ذلك بقوله من شر الفتن، لا يلزم ذلك، وجاءت يعني بعض الأحاديث مطلقة. يقول ما هي العلامات الدالة على قربان خروج المهدي؟ طبعا خروج المهدي هذه من علامات الساعة، من علامات الساعة، ولا توجد هناك علامة يعني خاصة يعني تدل على يعني هذه العلامة الأخرى فيما أعلم، والله أعلم. ما المخرج لمن ابتلي بفتنة النساء ويعمل في مكان مختلط؟ طبعا كما نقول دائما يعني هذا الدين هو رأس مال المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في دعائه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، فالدين هو يعني رأس مال المسلم، فإذا كان المسلم يعني يعمل في مكانه، يعمل في مكان يعني يعرض نفسه يعني لمثل هذه الفتن التي قد تعصف والعياذ بالله بدينه، وتكون هذه الفتن سببا في يعني انتكاسه وضعف دينه وضعف إيمانه، فعليه أن يسعى يعني جاهدا ليتحول عن ذلك المكان إلى مكان آخر. ومن علم الله جل وعلا يعني من نفسه يعني إرادة خير فالله جل وعلا سيوفقه، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يقول ما حكم المقامات، ما حكم المقامات واستخدامها في القرآن؟ طبعا الذي أنا أعلمه في هذه المسألة أنه يجوز للمسلم أن يحسن صوته بالقرآن، وجاء في الحديث زينوا القرآن بأصواته، هذا أمر مشروع، ولكن في نفس الوقت يعني اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بألحان أهل الغناء، يعني يقرأ كأنه يغني والعياذ بالله، يعني يقرأ القرآن يعني على أوقاع يعني أهل الغناء وعلى ألحان أهل الغناء، يعني فهذا أمر منهي عنه باتفاق أهل العلم. يعني وأما يعني مجرد يعني تزيين القرآن من غير أن يكون ذلك يعني بتكلف، ومن غير أن يكون ذلك يعني مواكبة يعني إيقاعات يعني أهل الغناء ونغماتهم ونحو ذلك، فهذا يعني أمر جائز، يعني قلنا يعني تحسين الصوت من غير هذه الأشياء يعني أمر جائز. في النهاية يعني قبل الأذان يعني نسأل فقط يعني السؤال المتعلق بالدرس، نسأل يعني سؤالا متعلقا بالدرس، طبعا أنا السؤال مع في الحقيقة ما حضرته، ولكن أحاول في هذه اللحظة يعني أن أستحضره. طيب السؤال هو: أذكر أنواع الفتن مع ذكر دليل واحد على كل نوع. أذكر أنواع الفتن مع ذكر دليل واحد على كل نوع. وشفت الأخ أو رأيت الأخ أول من رفع يده فنفسح له المجال ليجيب. فيك بارك. شرط أن تكون الأدلة مما ذكرناه في الدرس، لا تأتيني بدليل من عندك. طيب الفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. ماذا نعني بفتن الشبهات؟
فتن الشبهات تتعلق بالعلم والعقيدة والتصور.
نعم، فتن تتعلق بالعلم والعقيدة والتصور، أحسنت. وفتن الشهوات،
فتن الشهوات هي التي ذكرت في آل عمران تتعلق بالدنيا.
أنت الآن ستذهب إلى الدليل، أنا أريد معنى فتن الشهوات تتعلق بماذا؟ الأولى تتعلق بالعلم، وفتن الشهوات تتعلق بماذا؟
ما يحبه الإنسان وما يريده.
ما يريده الإنسان وما يعمله الإنسان، يعني ما يقابل العلم هو العمل، يعني فتن تتعلق بعمل الإنسان. فيذهب الإنسان مثلا والعياذ بالله يزني، هذا عمل صح ولا لا؟ من افتتانه بالنساء يزني، من افتتانه بالمال يسرق، من افتتانه بالمال يخدع، فهذا يعني فساد في العمل. إذا فتنة الشهوات تؤدي إلى فساد العمل، وفتنة الشبهات تؤدي إلى فساد ماذا؟ العلم والاعتقاد والتصور. واضح؟ إذا فتنة الشهوات تؤدي إلى فساد العمل، وفتنة الشبهة تؤدي إلى فساد ماذا؟ العلم والعقيدة والتصور. طيب ما هو دليل فتنة الشبهات؟ ما هو الدليل على أنه توجد فتنة يقال لها فتنة شبهة؟
الدليل الشيخ الفاضل في آية في سورة آل عمران: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة.
أحسنت، نعم. إذن هذه الآية من آل عمران تدل على هذا النوع من أنواع الفتن، وهو فتنة ماذا؟ الشبهة، فتنة تتعلق بفساد ماذا؟ العلم والتصور والمعتقد. نعم. الدليل الآخر،
الآخر في نفس السورة: شيخي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحق ذلك متاع الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
أحسنت، نعم. إذن الدليل على النوع الثاني الذي هو فتنة الشهوات آية آل عمران: زين للناس حب الشهوات. إذن نعلن بأن الأخ يعني قد فاز يعني بجائزة اليوم، ونعيدكم أيضا يعني بجوائز أخرى في المجالس القادمة إن شاء الله تعالى، كما أننا أيضا في المجالس القادمة يعني سنفسح المجال أيضا حتى للنساء للمشاركة في ذلك والانتفاع بذلك. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وبعد الصلاة يعني لتتصل بأحد إخوة الإدارة الثقافية بجمعية دار البر لتنال إن شاء الله تعالى جائزتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.